بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
كفاية من هذه المادة. أذكر ما ورد عن الحجاب الشرعي في القرآن والسنة، وهل تحاسب المرأة يوم القيامة عن كشف وجهها ووادها؟ وهل يحاسب من إن الكاتب قال من يعولها أو من يعلمها؟ الحجاب في القرآن ورد في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمراد بالجيب هو الفتحة التي تكون في الدرع، والدرع هو قميص المرأة، الفتحة التي تدخل منها المرأة رأسها. فقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني ينبغي أن يكون الخمار مغطيا لفتحة الجيب والصدر. وكذلك قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب في لغة العرب التي ورد بها القرآن هو ثوب فضفاض يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أحمط قدميها، يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أسفل إلى أحمط القدمين. وكذا قوله تعالى في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، ومعنى الجلباب موافق تماما لما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن الجمهور يقولون هناك أدلة وردت تستثني من ذلك الوجه والكفين، أما الكفان فلم أجد دليلا صريحا. حديث المرأة التي خضرت يدها حديث ضعيف، وأما الحديث الذي ثبت في الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن فجعلن يخلعن خواتيمهن وأساورهن ويلقينها في حجر بلال، فلا يلزم من هذا الحديث أن تكون المرأة قد كشفت الكف. يجوز لها يتصور أن تفعل هذا من تحت الخمار، من تحت خمارها. وأما الوجه فأصح ما ورد في ذلك كما تعلمون حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما حين أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر، غداة يوم النحر هذه في رواية النساء، فالحديث أصله في البخاري فطبق الفضل وكانت المرأة وضيئة فطبق الفضل ينظر إليها فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس لقد لويت عنق أخيك أو ابن أخيك، فقال عليه الصلاة والسلام رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة، فلم آمن عليهما الفتنة. فهذا كان في حجة الوداع، وهو دليل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأمام أصحابه رضي الله تعالى عنهم. بعض من أراد أن يدفع هذا الحديث قال إنها كانت محرمة، إنها كانت محرمة. والجواب ما دمت قد أثبتت أن الوجه عورة وينبغي أن يغطى فما الدليل على أن المرأة المحرمة تكشف وجهها؟ سيقول الدليل ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والجواب عن هذا الحديث أن نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب ليس أمرا بكشف الوجه، ما دمنا قد ثبتنا أن الوجه عورة لا يجوز أن يكشف، فحديث ابن عمر لا دلالة فيه على أن المحرمة تكشف وجهها، وإنما هو دليل فقط على أنها لا يجوز أن تلبس النقاب، بدليل أنهن كن يسجلن إذا مر بهن الرجل من الرجال، فهذا دليل على أن المحرمة لها أن تغطي وجهها. واضح إخوانا؟ إذا قولهم بأنها كانت محرمة هذا عذر أو اعتذار عن حديث الفضل مردود. قال بعضهم إنها جاءت إلى النبي عليه السلام سائلة، وإنما أراد أبوها أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فربما تزوجها عليه الصلاة والسلام. والجواب إن ثبتت أن وجه المرأة عورة ولا يحل لها أن تكشفه، فهل تجوز للمرأة بالفتاة مثلا التي أو المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها، هل تجيب لها أن تكشف وجهها أمام الناس عموما أو أمام رجل بعينه رجل بعينه وإن كان في حضرة ألف من الرجال فقد يتزوجها؟ ومن قال بهذه المقالة؟ البعض قال هذه المرأة ربما هدت ريح أطارت الديش أو الأذان الذي كان على وجهها، وليس بمثل هذا تدفع النصوص. ولو فتحنا هذا الباب لأمكن لكل جريء على النصوص الشرعية أن يؤولها بمثل هذه الأعذار الباردة. ولا يخفى أن هذا كان في حدث الوباء بعد نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب. بل فرضنا أن آية الحجاب قطعية الدلالة، هي قطعية الثبوت لكنها ليست قطعية الدلالة. فبناء على هذا اختلف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه والكفين، فمنهم من ذهب إلى الوجوب كعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وعبيدة السلماني من التابعين، والإمام أحمد وغيره طائفة من أهل الحديث، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر وجمهور المفسرين إلى أنها لها أن تكشف الوجه والكفين. هذه إذن مسألة خلافية. فإن كانت السائلة قد ترجح لديها بالأدلة والبراهين أن النقاب واجب، أن النقاب والقفازين واجب، وأن النقاب واجب وكذلك القفازين، فعليها أن تلتزم بما أداه إليها اجتهاده. وإن كانت لم تبحث المسألة أصلا فلها سعة في أن تأخذ بقول الجمهور إن اضطرت إلى هذا، وإلا فإننا لو قلنا إن النقاب مستحب لماذا لا تفعل المرأة المستحب؟ لماذا لا تتشبه بأمهات المؤمنين فتغطي الوجه والكفين؟ لماذا؟ يعني ليس معنى أن النقاب مستحب أن يهمل كل المستحبات، تهمل لا، المستحب هذا على العين والرأس أجر وبر إن شاء الله عز وجل. لكن قد تضطر تحت ضغط الوالدين أو تحت ضغط الزوج، لا سيما إن هددها بالطلاق أو طلق فعلا وجعل الطلاق معلقا على شرط وهو أن تخلع النقاب. إذا لم تخلع النقاب، هناك رجل مثلا قال لزوجته إن لم تخلع النقاب فأنت طالق بالثلاث. مثل هذه المرأة أنا سألت هذا السؤال في هذا المجلس وأجبت بهذه الإجابة، فإذا بالأوراق تنهال علينا من عند النساء وبعد الشيخ فوزي يقولون له يعني نحن ناتي إلى هذا المسجد لسماع كلمة الحق، فإما أن تكتف هذا الباطل وإما فلم نحضر إلى المسجد مرة ثانية. أنا أقول يعني ليست هذه طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. مسألة النقاب كمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة، وأنت تعلم جيدا أن الشافعي رحمه الله ذهب أن قراءة إلى أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأمون في الصلاة الجهرية، ومنع من ذلك أحمد ومالك وأبو حنيفة. ماذا تقول في هذه المسألة؟ لما قرأت الفاتحة المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة في صلاة العشاء الشافعي يقول صلاته باطلة، وابن حزم والجمهور يقولون صلاته صحيحة. شوف شيء يترتب عليه صحة الصلاة وبطلان الصلاة المفروضة، أن الصلاة مفيش بعد مفيش قبض الصلاة ولا بعدها، سبحان الله العظيم. فلا ينبغي أن نتعامل مع المسائل الخلافية بهذه الطريقة التي تتسم بشيء من الحساسية، بحيث أننا حولنا بعض المسائل الفقهية إلى ما يشبه المسائل السياسية وصارت مرتبطة بالسلفية. الإنسان لا يكون سلفيا إلا إن قال بوجود النقاب وبوجود تحريف السبابة في عند التشهد ومسائل معينة وبعدم جواز الجماعة الثانية وما إلى ذلك. هي مسائل حفظناها وصارت مرتبطة بالسلفية، وكلما تكلم فيها إنسان احمرت الأنوف أو الآذان. على كل حال هذه الأخت أو هذا الأخ الذي يسأل هل تحاسب يوم القيامة من كشفت وجهها ويديها؟ الجواب إن كانت قد فعلت ذلك اعتقادا منها أن النقاب مستحب، أن تغطية الوجه والكفين غاية ما فيه أنه مستحب، فلن تعاقب على هذا. وإن كانت تعتقد أنه واجب ثم كشفت وجهها فهي عاصية لله عز وجل لأنها خالفت ما تعتقد أنه واجب. وأما عن مذهبي فقد صرحت به. السؤال الثاني في الإزار، الإسبال في الإزار دون كذب ما حكمه؟ هذا أيضا من المسائل التي وقع فيها الخلاف. جمهور العلماء على أن الإسبال المحرم هو الإسبال الذي يفعل إرادة للخيلاء، إرادة للخيلاء على سبيل الخيلاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن كل إسبال محرم سواء كان للخيلاء أم لا. وهذا القول الثاني هو الذي يترجح لي من الأدلة، أن الإسبال كله محرم مع الاعتراف بأن المحرم عند الجمهور ما كان على سبيل الخيلاء، مع الاعتراف بأن هذا قول الجمهور. ليه؟ احنا قلنا ان القول الثاني هو الاصح. تعالى نشوف ادله الجمهور. اولا اكثر حديثين عن خاطئي الامه ابن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه، لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقال ابو بكر: ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لست ممن يفعل ذلك خيلا. هذا هو دليل الجمهور الاول، انك لست ممن يفعل ذلك خيلا. دليلهم الثاني ما سبق ايضا في الصحيحين وفي مسند احمد من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. وفي روايه عند البخاري من نفس الحديث عند البخاري واحمد: ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. يعني ما زاد على الكعبين، الكعبين هم ايه؟ بالزم الرجل. ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. الحديث الاول حديث ابن عمر: من جر ثوبه خيلا. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا: من جر ازاره بطرا. والبطل والخيلاء والكذب كلها بمعنى. واضح يا اخوانا؟ الذين قالوا الاسفال محرم من كل وجه احتجوا بادله، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة، وأبو ذر يقول: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحدث الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحدث الكاذب. وضع اخوانا. قال المسلم الحاج الثاني هنا رحمه الله خالف اصله، فقال: هذا الحديث مطلق المسلم، وحديث ابن عمر وحديث ابي هريره مقيد والمطلق، وليس الامر كذلك، بل كما قال الشوكاني في غير ما موضع من نادي الاوصاف قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل هذا عام معرف بالالف واللام بالجن المسبل. واما قوله عليه الصلاه والسلام: من جر ثوبه خيلاء او بطرا، فهذا احد افراد العام، هذا احد افراد العام. انتوا مالكم يا اخوانا؟ هذا احد افراد العام. فذكر احد افراد العام في حديث لا يجعل قيدا على الحديث الاخر الذي ذكر فيه العام، وانما يلجا الى ذلك عند اتحاد المخرج فقط. اذا اتحد مخرج الحديث، يعني روايتين لحديث واحد، مثال قوله صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه لكبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. هكذا الروايه المتفق عليها. واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، اما احدهما فكان لا يستنزه من الايه؟ من البول، اي بول. لكن في روايه عند البخاري: اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله. ماشي؟ مثال اخر. فلذلك احنا بنقول ان الروايه الاولى اللي هي البول مطلقه قيدت بالروايه الثانيه اللي هي ايه؟ من بوله. مثال هذا ايضا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ايه؟ ذكره. في رواية عند الامام احمد احتج بها المجد بن تيمية واحتج بها الحنابلة او جمهور الحنابلة بالانصار، هذه الرواية تقول ايه؟ ويتوضأ من مس الذكر. ولذلك قال المجد بن تيمية في منتقى الاخبار المشروع بكتاب نيل الاوصاف: وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، ويتوضأ من مس الذكر. فلا يشمل من مس ذكر نفسه او من مس ذكر غيره، هكذا قال المجد بن تيمية رحمه الله. لكن الحقيقة ان الروايتين اتحد مخرجهما، اذا الرواية الثانية هي مطلقة ويتوضأ من مس الذكر، ينبغي ان تكون مقيدة بالرواية الاولى التي رواها اصحاب السنن واحمد ايضا: من مس ذكره. يبقى يتوضأ من مس الذكر اي من مس ذكره. كذلك اما احدهما فكان لا يستنجيه من البول، يعني لا يستنجيه من بوله. واضح يا جماعه؟ انما هنا ده حديث خلاف الاول تماما، هذا حديث خلاف الاخر تماما. ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: البسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. خلاص. حديث ثاني ثبت عند ابي داود والنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه واسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المسلم الى نصف الساق، أزرة المسلم الى نصف الساق، ولا حرج او قال ولا جناح فيما بينها فيما بينه وبين الكعبين. يعني ممكن ينزل عن نصف الساق الى ان يصل الى الكعبين، وما اسفل من الكعبين فهو في النار. لغير تفصيل تاخدوا بالكم اخوانا، أزرة المسلم الى نصف الساق، ولا حرج او قال ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فيما بين نصف الساق والكعبين، وما اسفل من الكعبين يعني ما زاد على الكعبين فهو في الايه؟ فهو في النار. طيب حديث ثالث، الحديث رواه الطبراني قال الحافظ باسناد جامه ثقات، عن ابي امامه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ جاء عمرو بن زراره الانصاري رضي الله تعالى عنه وعليه حله رداء وازار، وهو مسلم يعني اسفل الازار من الدور تحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بطرف ثوبه تخشعا ويقول: اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك، حتى سمعه عمرو بن زراره فقال: يا رسول الله اني اخمش الساقين. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ان الله تعالى قد احسن كل شيء خلقه، يا عمرو ان الله تعالى لا يحب المسلم. المشاهد دي كلها عمومات ما نقولش اطلاقات لانها احاديث غير حديث ابي هريره وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح يا جماعه؟ بس الى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لجابر بن سليم: واجعل ازارك الى نصف الساق، فان ابيت فالى الكعبين، واياك والاسبال فانه من المخيله، وان الله تعالى لا يحب المخيله. تلاحظ الحديث ده ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل نفس الاسبال خيلاء، جعل نفس الاسبال ايه؟ خيلاء. لهذه الاحاديث قلت ان القول الثاني وهو تحريم الاسبال مطلقا هو الصواب لهذه الاحاديث، مع التاكيد على ان جمهور العلماء قيد الاسبال المحرم بشرط ايه؟ ان يفعل ذلك خيلاء. واعلم ان الاسباب يكون في الازار وفي القميص وفي العمامه كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسباب في الازار وفي القميص وفي العمامه من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه لم ينظر الله اليه يوم القيامه. لكن بالنسبه للنساء بعض اهل العلم اتى الاجماع على ان المراه لها الاسباب على ان الاسبال مباح للمراه وقد يكون هذا الاجماع مشتملا الى حديث ابن عمر بروايه النسائي والترمذي ثم هذه الرواية فيها زيادة وذلك أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا فقالت رضي الله عنها إذن تنكشف أقدامهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه ذراعا لا يزدن عليه يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. المراه تقول اذا باشرني زوجي بتخدير وغيره سرعان ما اجد نفسي وقد شرعت في الافراد واجد مشقه في الابتسام كل يوم او اكثر من مره في اليوم فاريد حلا. اقول ان كان هذا الافراد قذفا جنابة يعني فلا بد من الاغتسال لا حل في غير الاغتسال لا بد من الاغتسال. معلوم ان الماء ماء المرأة او مني المرأة كما يسميه بعض اهل العلم هو الذي يخرج عند الشهوة بدفق يتبعه فطور والمرأة لها ماء كما للرجل. ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان ام سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. فقالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردت يداه فبما يشبهها ولهفها قل الحمد لله الحمد لله. فالمرأة لها ماء تقذف كالرجل فإن كان هذا الماء مقذوفا فدي جنابة ولا بد في هذه الحالة من أن تغتسل. أما إن كان مجيا كالذي يخرج من عند الرجل أيضا فيجزئها أن تتوضأ كما ثبت عند الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المجن شدة وعناء وكنت أغسل منه بالغسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء توضأ فقط. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه فبما جئته ديني؟ قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. وفي رايك الترمذي ان تاخذ كفا من ماء فترش عليه بمعنى النقل انك انت ترش على الموضع وخلاص اذا هذه نجاسه خففت في تفصيلها. لكن إذا أصاب المجي البدن لابد أن يغسل من البدن أن يغسل موضع الإصابة لأنه قد سبق في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته فامرت بمقداد بن الاسود رضي الله عنه فساله فقال عليه الصلاه والسلام فيه الوضوء فيه الوضوء. وفي روايه عند احمد ومسلم يغسل ذكره ويتوضا وفي رواية عند أحمد أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وحكمة في غسل الأنثيين أن ينقطع خروج هذا النجس لأنه قد يظل خارجا لفترة طويلة. فإن كان الذي يخرج منك بغير شهوة يعني بغير قذف فهذا هو النجس، فاكتفي بالوضوء وتطهري منه فقط، يعني انضحي ثيابك واغسلي ما أصاب من بدنك. وأما الإفرازات التي تخرج من المرأة عادة، المرأة دائما تستخرج منها إفرازات، فهذه الإفرازات في أصح قولي أهل العلم ليست نجسة بل هي طاهرة، وهذا هو الذي رجحه ابن قدامة المغني وجزم به أبو محمد بن حزم رحمه الله لأمرين أو لدليلين. الأول التمسك بالبراءة الأصلية، التمسك بالبراءة الأصلية، فمعلوم أن هذه الإفرازات تخرج من جميع النساء، يعني هي مسألة تعم بها البدوة، فلو كانت نجسة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد، ولكن لم يرد هذا أبدا. والأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بدليل. فيصيب ان هذه الافرازات خارجه من احد السبيلين، فالجواب بل هي خارجه من سبيل خارج كما ذكرت من فتحه الجماع وهي خلاف فتحه الدوله. وايضا بناء على هذا ينبغي الا تكون ناقضه للوضوء، لان الذي ينفذ ما في الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الذي يفعل هذا يكون متوضئا. فمن زعم أنه قد نقض وضوءه لأمر ما فعليه أن يأتي بالدليل على أن هذا الأمر ناقض للوضوء، وهذا هو ما جزم به ابن حزم رحمه الله. نعم كيف تفرق بين منيها ومثلها وإفرازاتها؟ أما ماء المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف ماء الرجل فهو غليظ أبيض تشبه رائحته رائحة طلع النخل، وأما اللجو فهو سائل أبيض رقيق، أبيض رقيق يعني شفاف من غير المية، يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لا يصحبه دفق ولا يصنعه فطور. وأما الإفرازات التي تخرج منها عادة فهي إفرازات بيضاء، بيضاء تشبه في لونها القصة البيضاء التي تظهر في أول فترة الصبح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول إنني تزوجت منذ 8 شهور، يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته كيف شاء وللمرأة كذلك إلا في 3 أحوال. فلا يحل للرجل ان يقع امرأته وهي حائض، وهذا اجماع. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يصرن. كذلك لا يحل للرجل ان يقع امرأته في دبرها، ومن اتى امرأته وهي حائض فكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتى امرأته في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه. الحاله الثالثه الا يبتلع او تبتلع هي شيئا من النجاسات. كيف تنفخ المراه راسها سواء كان على شعرها او على الخمار؟ تمر بيدها على راسها، ان كان على شعرها فيسن لها ان تفعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام دون ان تصل الى نهايه الشعر. ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ده من السنه بناء على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفي المسند انه قيل له توضا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الوضوء الى ان قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه فاقبل بيديه وادبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهم. عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني انت بزيه بقى تقول لي اقبل بيديه واكبر. ما هي الواو لا تقتضي التركيب بدليل، مش بدليل، الواو لا اصل معاها في اللغة لا تقتضي ترتيبا. ومما يؤيد ذلك ايضا فيما يتعلق بهذا الحديث انه في رواية عند البخاري قال فأدبر بيديه واقبل، فأدبر بيديه واقبل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. لكن على كل حال المرأة اذا بلت يدها ومسحت بيد واحدة حتى على رأسها فان هذا يجزئها في مذهب جمهور اهل العلم خلافا لمالك واحمد في احدى الروايتين عنه حيث اوجب مسح الرأس كلها. لكن الذي ذهب اليه الشافعي وابو حنيفة واحمد في الروايات الاخرى وجمهور العلماء الى ان استيعاب الرأس مستحب فقط، مسح الرأس كلها مستحب فقط، لكن ان مسح ببعض رأسه اجزأه ذلك. واما على الخمار فده حيث سهل، تمسح تبول يدها وتمرر يدها على الايه على الخمار. ما هي الاداب الشرعية بيني وبين زوج العاقل علي من الخلوة ببعضنا وما شابه ذلك من حضوري معه مجالس العلم او التنزه؟ والله ان اذن وليك في ذلك، ان اذن الولي في ذلك حتى يدخل بك. انت زوجته على كل حال يحب له ان يختلي بك بانك زوجته، لكن ان كان الولي قد اشترط، ان كان الولي قد اشترط عليه ان لا يدخل بك الا بعد تحقيق امور معينه من شفقه وتجهيز وما الى ذلك، فبالولي ان يمنعه من الاختلاء بك، لان الاختلاء الخلوه مظنه الدخول، بل هي دخول في مذهب الخلفاء الاربعه الراشدين رضي الله تعالى عنهم. اذا القي الستر استقر المهر، يعني فلا دخول، لكن الصواب انه لا بد من الوقت. الوقت تسال هل صبغ الشعر بلون غير السواد جائز لنا ام لا؟ نعم جائز لكم ما دمتن تتجنبن السواد. وقد ذكرت ان طيب المرأة ما ظهر لونه وخطي ريحه، وحلق الشعر الصغير الذي بين الحاجبين وشعر الوجه جائز ام لا؟ نعم جائز، نعم جائز، خلافا للامام الطبري رحمه الله الذي قال لا يجوز للمرأة ان تاخذ من شعر وجهها شيئا حتى وان نبت لها شارب او نبتت لها لحية او هنفقة. لكن الذي عليه جمهور العلماء ان النمط المنهي عنه هو الاخذ من شعر الحاجبين، وما بين الحاجبين فوق الانف ليس من الحاجبين، ولذلك افتت اللجنة الدائمة بانه يجوز للمرأة ان تزيل ما فوق الايد ما فوق الانف ليس من الحاجبين. نفس الشيء لا بالحجب، لا للرجل ولا المرأة، لا يحب لا للرجل ولا المرأة أن يأخذ شيئا من حاجبين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، زوجتي يولد عندها ضيف في الرحم فلا تلد ولادة طبيعية، لكنها تلد ولادة قيصرية، وعندي الآن ثلاثة من الأولاد، أسأل الله أن يبارك لك فيهم، كلهم مولودين أولادة قيصرية، والحمل يتعبها كثيرا جدا، كما تفكر في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ مانعا من موانع الحمل حتى تستريح، حتى تستريح يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن القيصرية كما في بعض الأحوال بعد الولادة السادسة يرق جدار الرحم فيخشى من انفجاره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. هل يجوز للمرأة أن تصلي ركعتين الصبح وركعتين الأوليين من المغرب والعشاء سرا؟ نعم يجوز لها أن تفعل ذلك إن كانت بحضرة المحارم أو بحضرة النساء، يستحب لها أن تجهر بالقراءة في هذه الركعات الجهرية. وأما إن كانت في حضرة الأبانب فعليها أن تسر بالقراءة، لكنهم أجمعوا على أن الإسرار في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإسرار لا يؤثر في صحة الصلاة، وإنما هو سنة مستحبة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو توضيح الخلع، هل يجوز الرجوع فيه إذا المرأة التي اختلعت من زوجها على ماض منذ سنتين تريد أن تعود إلى زوجها ولم تتزوج غيره من مدتها، كيف ربي أولادها؟ فنرجو التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يجوز للمرأة المختلعة أن تعود إلى زوجها، وعلى القول بأن الخلع فسق وليس طلاقا، فلو خلعها 100 مرة لا عدل في ذلك، لا عدل محدد في الخلع، بل لو خلعت منه 100 مرة جاز أن ترجع إليه على القول بأن الخلع فسق. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مذهب عن إمام أحمد. سائلة تقول: هل يجوز لي أن أجلس مع زوج أمي بدون نقاب؟ هل يجوز للمرأة الركوب مع سائق التاكسي للضرورة؟ وهل يجوز للمرأة أن تدخل على من يريد خطبتها متزينة؟ أما عن السؤال الأول، فمعلوم أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاختلف العلماء في قوله تعالى: من نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل هذا قيد ام لا؟ فذهب الجمهور الى ان هذا القيد لا مفهوم له، وانما خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك فان بنات الزوجه محرمات على زوجها سواء كنا ربائب في حجره ام لا. وذهب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واهل الظاهر الى ان الربيبه التي ليست في الحجر، لم تربى في حجر زوج امها، يجوز له ان يتزوجها. فالمساله كما ترى مختلف فيها. الجمهور الاكثرون على ان قوله تعالى اللاتي في حضوركم خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. وتمسك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا القيد، قال: لا تحل ابنة الزوجة لزوج امها، لا تحل ان تكون محرمة عليه بشرطين: ان تكون ربيبة في حجره، وان يكون الرجل قد دخل بامها. وقوله تعالى: من نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تمسك علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا القيد. ومن الفقهاء اهل الظاهر، وهذا مروي ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح، مما يدل على هذا ايضا ما ثبت عند الإمام البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: سأفعل ماذا؟ قالت: تنكح. قالت: شديني عليه الصلاة والسلام. قالت: إني لست لك بمخلوة، وأحب من يشركني فيك أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، لأن الله عز وجل قد نهى عن جمع بين أختين. قالت ام حبيبة: فقلت: بلغني انك تخطب. قال: من؟ ابنة ام سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ارضعته واباها سويدة رضي الله تعالى عنها، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. واضح من الحديث انها حين سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنة ام سلمة واسمها ذرة رضي الله تعالى عنها، عرضت عليه اختها، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ان اختها لا تحل له، لانها لان الله عز وجل قال: وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. فلما صارحته بانها قد بلغها ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبة ابنة ام سلمة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، ارضعتني واباها سويبة، يعني هي اذا رضعتني وأباها سويدة، يبقى النبي عليه السلام عمها من الرضاعة، مش كده؟ فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فهذا الحديث قيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الربيبة بأنها ربيت في حجره عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن علي بن أبي طالب كما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح من حديث مالك بن أوس قال: كانت لي امرأة ولدت لي فماتت، فوجدت عليها أي حزنت عليها حزنا شديدا، فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: ما لك؟ فأخبرته، فقال: لها ابنك؟ قلت: نعم. قال: هي في حجرك؟ قلت: لا. قلت: لا، هي بالطائف. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فانكحها. فقلت: وكيف افعل بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: انها ليست في حجره. وقد ورد نحن ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح. فبناء على هذه المقدمه اقول لصاحبك السؤال: ان كنت تذهبين الى ان النقاب واجب، فالاحوط لك ألا تكشفي وجهك أمام زوج أمك، فإن أخذت بمذهب الأكثرين الذين قالوا إن الربيبة سواء كانت تشج أم لا تحل لزوج أمها، جاز لك أن تكشفي الوجه. وهل يجوز للمرأة الركوب مع سائق التاكسي للضرورة؟ إن كان ذلك مثلا بالنهار أو في منطقة مبلوءة بالمارة جاز ذلك. فلو أنني قرأت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وللجنة الدائمة أنه لا يحل للمرأة أن تركب التاكسي لمفردها، وقرأت فتوى مكتوبة بخط الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة يقول فيها أنه لا يحل للمرأة أن تركب مع سائق التاكسي لمفردها. لكن قد عقد البخاري بابا في كتاب النكاح قال: باب ما يجوز أن يختلي الرجل بالمرأة في وجود الناس، في وجود الناس. هذا معنى الترجمة. وأورد فيه حديث لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فخلى بها عليه الصلاة والسلام. في رواية: خلى بها في بعض الطرق أو بعض السكك. وراد البخاري رحمه الله أن الخلف الجائزة هي التي تكون بحيث لا يسمع الناس كلام الرجل مع المرأة، لكنهم يشاهدون الرجل والمرأة. إذا كان الرجل مع المرأة بحيث يشاهدهما الناس لكنهم لا يسمعون كلامهما، فهذه هي الخلوة الجائزة التي أشار إليها الإمام البخاري رحمه الله بالترجمة. فبناء على ذلك، إذا كان ذلك بالنهار مثلا أو إذا ركبت التاكسي في بعض الطرقات الموجودة في وسط البلد ليلا أو في طريق مأهولة للناس نهارا، كان هذا من الخلوة الجائزة. وأما السؤال الأخير: هل يجوز للمرأة أن تدخل على من يريد خدمتها متزينة؟ قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فالخاطب أجنبي عنها، فلا يجوز لها أن تبدي أكثر من الوجه والكفين إلا أن يراها خمسة بحيث لا تشعر، إلا أن يراها خمسة كما ذكرت في كتاب النكاح من الأحاديث الواردة في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تظهر كفيها في الصلاة؟ هذا جائز في مذهب جمهور العلماء، وللإمام أحمد رواية موافقة فيها الجمهور، وله رواية أخرى جزم بها الخرقي رحمه الله أنها لا يجوز لها أن تظهر الكفين، بناء على أن الأحاديث التي وردت في جواز إظهار الكفين ليست صريحة في ذلك، منها الضعيف كحديث المرأة التي خضبت إليها وجاءت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس في يوم العيد ذهب إلى النساء وعظهن وذكرهن وحذرهن من النار، فجعلنا وأمرهن بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فجعلت المرأة تنزع سوارها أو خاتمها وتلقيه في حجر بلال رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ليس صريحا في أن النساء كن كاشفات بأيديهن أمام الرجال، إذ يحتمل أن المرأة كانت تفعل ذلك من تحت الخناق، كانت تفعله من تحت الخناق. فهذا الحديث ليس صريحا، وبناء عليه فإن الراجح عندي في هذه المسألة قول الإمام الخرقي رحمه الله، وهو إحدى روايتين عن أحمد كما ذكرت، أنها تكشف الوجه فقط دون الكفين، لكن الجمهور على أنها يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. والحديث فقد هتكت ما بينها وبين الله من شداه. ما معنى الحديث هذا؟ الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها رأت نسوة أو دخلت عليهن نسوة من أهل الشام فقالت لهن: أنتن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلنا نعم. قالت: أنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. نحمل الحديث كما قال أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تتجرد من ثيابها في غير بيت الزوج، لكن الحديث كأنه ورد في النهي عن دخول النساء الحمام إلا إن كن ساترات لعوراتهن، وإلا فالإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في بيت أبيها وفي بيت أخيها، هما من المحارم على التأديب. وفي بيت مثلا تصورنا أنها تعلم ذلك في بيت خالها وليس عنده أولاد أو عنده بنات فقط، فيجوز لها أن تفعل ذلك. إذن نحمل الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تتجرد من ثيابها في الحمام ولا في البيوت التي يوجد فيها الذكور الذين ليسوا بمحارم لها على التأديب. هذا هو محمل الحديث. في الحمام ساترة لعوراتها، أنا ذلك جائزا مع الكراهة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا بيتا يقال له الحمام. فقال يا رسول الله: إنه ينقي وينفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخله فليستتر، فمن دخله فليستتر. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وأورده أيضا الضياء في المختارة والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. كما كان رسالته بجواب رسائل إفادة، حيث أني متزوجة ولي ولد وبنت منذ 18 سنة، فمنذ عام 92 حتى تاريخه، وهناك خلافات زوجية مستمرة لدرجة تعذر معه الكلام بيني وبين زوجي، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولم يستجب، وإنني لم أعاشره منذ عام تقريبا. وبالنسبة للخلق فإنه مستحيل للظروف الاجتماعية، لكن يمكن لي أن أبرئه من كل شيء. ثم أبرأتيه من حقوقه، واشترط عليك مع ذلك أن تردي إليه ما دفع من مهر، فهذا هو الصدق. ولا أدري ما معنى الظروف الاجتماعية التي عندك، هل مثلا تعجز السائلة عن سداد ما دفع إليها من مهر مثلا أو ماذا؟ إن كانت عاجزة فهذا دين عليها ويجوز لها أن تختلع، هذا دين عليها. إن قصدت بقولها الظروف الاجتماعية تمنعني من ذلك أنها عاجزة عن سداد ما دفع إليها من مهر معجل، فيجوز لها أن تختلع على أن يصير هذا المال دينا عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الزوجة الناشئة التي لا تريد أن تنفذ حدود الله هل لها نفقة عدة أو صداق عند طلاقها؟ نعم، هي مستحقة للصداق، هي مستحقة للصداق، لكن يجوز للرجل كما باب إليه الإمام أحمد رحمه الله عند نشوب الزوجة أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض حقوقها كي يطلقها، يجوز له أن يضيق عليها. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يدخل في ذلك النشوب، ويدخل في ذلك أيضا المرأة التي يضبطها زوجها متنجسة من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يريد أن يفطرها ولا يريد أيضا أن يفضحها، لا يريد أن يفضحها لأي مصلحة كان تكون له يكون له منها أولاد، ولا يريد أن يصيب أولاده بالعار، فله أن يضيق عليها لتتنازل عن بعض حقوقها أو لترد إليه بعضا من المهر الذي دفعته لها الذي دفعه لها. لكن إن طلقها رغم نشوزها ولم يضيق عليها فلا تستحق نفقة العدة وتستحق كامل الطلاق. هل يجوز الخروج من الصلاة عند سماع جرس التليفون؟ إن كانت السائلة في صلاة نفل زاد لها أن تخرج مع الكراهة، وإن كانت في صلاة فرض فإنه لا يحل لها أن تخرج من صلاتها بقوله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن شرعت في صلاة الفرض لا يحل لها أن تبطل صلاتها إلا أن تكون هذه المكالمة يترتب عليها أمر خطير مثلا، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج من الصلاة. تقول سمعت من يقول إنه إذا كنت بجانب التليفون وعند سماع جرس التليفون يجوز رفع السماعة، وأرد بأن أقول الله أكبر ثم أضع السماعة، فما هو حكم ذلك؟ اعلمي أنه يجوز عموما العمل في الصلاة للمصلحة، يجوز العمل في الصلاة للمصلحة. وقد ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها طرقت الباب كان مغلقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النفل، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم مشى عليه الصلاة والسلام ففتح له الباب، ثم عاد إلى موضعه صلى الله عليه وسلم ووقفت أن الباب كان في القبلة رضي الله تعالى عنه. فالعمل في الصلاة جائز، يجوز التقدم والتأخر، ويجوز لغير المصلي أن يسلم المصلي في الصلاة وهو في الصلاة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فرأيته يصلي ركعتين بعد العصر، وكان عندي نسوة من بني حرام، فقلت للجارية اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقومي عن يمينه، وقولي له تقول لك أم سلمة سمعتك تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي بعد العصر، فإن أشار لك أن تتأخري فتأخري. فقامت الجارية عن يمينه عليه الصلاة والسلام وسألته كما كلفتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأشار إليها أن تأخري فتأخرت. فلما انطلق من صلاته أخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن وفدا من بني عبد القيس أتوه صلى الله عليه وسلم فأخروه عن الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر، عن الركعتين اللتين قبل صلاة الظهر. محل الشاهد أن الجارية حين كلمتها عليه الصلاة والسلام أشار إليها أن تأخري، كذلك أشار لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ثابت بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فقال المؤذن لأبي بكر تصلي بالناس؟ قال نعم، فأقام الصلاة وصلى أبو بكر، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينسل من الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى نفذ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى نفذ إلى مقدمة الصفوف، فلما رأوه الناس جعلوا يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التصفيق التفت فرآه عليه الصلاة والسلام فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أشار إليه أن مكانك، فرفع أبو بكر يديه رضي الله تعالى عنه، فحمل الله عز وجل على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم تأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، فلما انصرف قال لأبي بكر ما منعك أن تمكث مكانك إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام للناس ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء كذلك ثبت عند الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واللفظ للإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. فعلى هذا المرأة إذا كانت في صلاتها فنابها شيء فالمشروع لها أن تصفق لا أن تكذب، المشروع لها أن تصفق. فعلى كل حال العمل جائز في الصلاة إلا أن المرأة إن نابها شيء في الصلاة فعليها أن تصفق ولا يجوز لها أن تسبح أو تكبر، لا سيما بحضرة الأجانب، وقد يكون الذي على التليفون من الأجانب. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ وما الحكم ساعة موت قريب إن كانت بالحجاب ولم تفعل محرما؟ يعني تقصد بذلك اتباع الجنازة. زيارة المرأة للقبور جائزة في مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد رحمه الله في إحدى روايتين عنه أنه حرم ذلك. احتج للإمام أحمد رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، والحديث لا يصح بهذه اللفظة، وإنما صح عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. هناك فارق بين زائرات وزوارات، فزوارات صيغة مبالغة. إذن المحرم بالنسبة للمرأة، لأن النبي عليه السلام لعن زوارات القبور، المحرم بالنسبة للمرأة أن تكثر من زيارة القبور. لكن إن زارت القبور أحيانا جاز لها ذلك، أولا بالدليل العام الذي ثبت عند الإمام مسلم من حديث بريدة الأسلمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وأيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله عليه الصلاة والسلام، ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، فهذا احتجاج بالدليل العام. وهناك حجة أيضا خاصة، هناك دليل خاص وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر، وعائشة امرأة رضي الله تعالى عنها، كيف أقول إذا زرت المقابر؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي السلام على أهل الديار المؤمنين المسلمين وأرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابن لها كانت تموت، فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرف عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام أتته وكأن بها الموت، كأنها على وشك الموت، ردت كيف ردت هذا الرد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأتته كأن بها الموت تستأذنه فلم تجد بوابا، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها النوح ولم ينكر عليها زيارة قبل ابنها. ولذلك قال القرطبي رحمه الله إنما لعن صلى الله عليه وسلم زيارة القبور بما يخشى من تطريفها في حق زوجها أو تبرجها عند خروجها أو فعلها للمحرمات التي عدها الشرع من الكبائر كالنوح والله وما إلى ذلك. النذب كان تقول يا زمني أتابعي كما تفعل النساء الجاهلات. قال فإن سلمت المرأة من هذه الأمور جاز لها أن تزور القبور لأنها في حاجة إلى تذكر الموت كالرجل. قال النمشة الكبير رحمه الله وهذا هو القول الذي ينبغي أن يعتمد في هذا الباب إذ فيه الجمع بين الأدلة. وأما اتباع الجنائز فالأحاديث التي وردت في نهي المرأة أو في تحريم اتباع الجنائز على المرأة لا يصح منها شيء. ورد حديثان أحدهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت قد خرجت فلما رجعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت؟ قالت مات رجل من آل فلان فذهبت لأترحم عليه يعني لتعزي أهله ولتدعو له. قال لعلك بلغت معهم الكلى أو الكليل. قالت قلت معاذ الله. قال أما إنك لو فعلت ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك صلى الله عليه وسلم. جد أبيك اللي هو عبد المطلب. عبد المطلب ما كان مسلما فلن يرى الجنة. ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هذا الحديث إسناده ضعيف ولا يصح في ذلك إلا ما أخرجه البخاري من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا. يبقى هذا نهي غير جازم لا يفيد التحريم وإنما يفيد بإيه؟ الكراهة. فيكره للمرأة أن تتبع الجنازة لكن أو الجنازة بالكسر أو الفتح لا لكن إن فعلت ذلك لا تكون آثمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبك الله الذي أحببتم فيه. ما حكم امرأة تحب أن تنام على وجهها؟ هذه بضعة الشيطان لكن إن نامت المرأة على وجهها بآلام من بطنها مثلا يعلم أن الإنسان إذا كانت بطنه منتفقة بها ريش ونام على بطنه فإن هذا يسهل خروج الريش ويريك بطنه أيضا. فإن فعلت ذلك بمثل هذه العلة فلا بأس. وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحب إلينا والتي ينبغي أن تتبع. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأنجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضجع على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى أسفل خده عن الصدر السلام يضع يده اليمنى أسفل خده عن الصدر السلام. على هذه المرأة أن تتبع سنة النبي عليه الصدر السلام وأن تترك ضجعة الشيطان. هل يجوز السلام باليد على الخطيب في الرؤية الشرعية؟ لا هذا لا يجوز ولا يحل. الخطيب أجنبي فلا يحل لامرأة أن تمس أجنبيا ولا لرجل أن يمس امرأة أجنبية. فقد ثبت عند الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد نظر تنجد لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومصافحة الرجال الأجانب ليست من شرط الخدمة بينما كانت المصافحة من سنن المبايعة على الإسلام كان من جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام من الرجال يصافحه ويبايعه على الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من أن يفتتن بالنساء. والبيعة مقام يحتاج مقام البيعة مقام يحتاج إلى مصافحة. فمع كون هذا المقام يحتاج إلى المصافحة ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوما مع ذلك لم يصافح النساء عليه الصلاة والسلام لا في البيعة ولا في غيرها كما قالت عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط لا في بيعة ولا في غيرها. ما هو القدر المسموح له بالنظر إليه؟ الوجه والكفين. لا تبدي المرأة أكثر من الوجه والكفين وهذا مذهب جمهور العلماء. وقال الأوزاعي تبدي مواضع اللحم تبدي مواضع اللحم. ولكن يجب له أن ينظر إلى ما استطاع من المرأة إن كان بغير إذنها أن يختبئ لها ليراها مثلا. وهل يجوز أن يخاطب العروس في التليفون؟ إن كان معقودا إن كانت معقودا عليها جاز له أن يخاطبها في التليفون، وإن كانت خطيبة لم يجوز له أن يخاطبها إلا بإذن أوليائها وبشرط أن تكون في ذلك مصلحة مع ترك إلانة الكلام والكلام العاطفي والضحك ونفس المشاعر وما إلى ذلك. هذا محرم لأن الخطيب رجل أجنبي فلابد من استئذان الأولياء. هل تشرع الإقامة للنساء؟ وما الدليل؟ نعم تشرع الإقامة للنساء. فذهب الجمهور إلى أن الإقامة لا تشرع من الأذان ولا الإقامة. الإذان والإقامة لا يشرعان للنساء. نحتج بحديث أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر، لكن قال ابن الجوزي رحمه الله الصحيح أنه موقوف على عمر أنه قال لا أذان ولا إقامة على النساء، لا أذان ولا إقامة على النساء. هذا الأثر هذا الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا وصحح ابن الجوزي وقفه على ابن عمر، يعني إذن هو من كلام ابن عمر. وورد حديث آخر ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالضيوف. وإسناده ضعيف جدا. وأما الدليل على أنه تشرع الإقامة للنساء فالحديث حديث النسوء في صلاته الذي أخرجه البخاري وغيره البخاري ومسلم، لكن هذه الرواية التي سأذكرها عند البخاري وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم تشهد وأقم. والنساء شقائق الرجال فالخطاب الشرعي لازم للذكور والإناث إلا أن يأتي دليل يدل على التفريق بين الذكور والإناث ولم يأتي دليل. فتجوز الإقامة للنساء لكن بغير حضرة الأجانب من الرجال بغير حضرة الأجانب من الرجال. أين تقف المرأة إذا كانت إماما؟ كره الإمام أبو حنيفة رحمه الله للنساء أن يصلين جماعة فأمهن امرأة منهن، فأجاز ذلك الإمام مالك في النفي دون الفرض. وذهب أحمد والشافعي وابن حزم إلى أن ذلك مستحب وهو الثابت عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فقد ثبت عن كل واحدة منهما أنها أمت نساء في صلاة الفرض، وثبت أنها وقفت في وسط الصف وقفت في وسط الصف لكن إن تقدمت عليهم قال ابن قدامة يحتمل أن تصح صلاتها، وقال ابن حزم تصح صلاتها يقينا لأن هذا هو موقف الإمام أصلا، فليس معنى في الباب إلا فعل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أن الإمام إذا كان امرأة وقفت في وسط الصف في السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: لو قال الزوج للزوجة العهد الذي بيننا انتهى، هل يقع الطلاق؟ إن كان نوى بذلك طلاقا يقع الطلاق، وإن لم ينوي بذلك طلاقا لا يقع الطلاق، لأن هذه اللفظة من ألفاظ الكنايات، فلا بد من معرفة نية المترفق. السؤال الثاني: لو كتب الزوج في ورقة لزوجته أن تطالق، هل يقع الطلاق رغم أنه لم يتلفظ بفمه؟ لا بد من معرفة نيته. ذهب الإمام أحمد إلى أن الطلاق يقع بالكتابة وإن لم ينوي، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد من اجتماع الأمرين، يعني إن نوى ولم يكتب لم يقع الطلاق، وإن كتب ولم ينوي لم يقع الطلاق أيضا، لكن إن كتب وضم إلى ذلك النية وقع الطلاق. لا بد من النية.